أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في المقدمة الثالثة، وقد عقدناها لبيان المنهج المختار في شرح الطرق والمشيخ. وقد تقدمت معالم هذا المنهج، إلا أن تنظيم البحث وضرورة وجود منهج واضح للدخول إلى ثنايا الأبحاث يقضيان بأن نضع اللمسات الأخيرة على المنهج الذي لا بد وأن نتخذه في هذه الدراسة، ويمكن تلخيصه في عدة مقدمات أو نقاط. الأولى تتمثل في جمع أسماء الرواة الذين يبدأ الشيخ بهم في الأسانيد من غير مشايخه المباشرين، وغير من علق في البدء به على سند قبله، فإنه ربما وجدناه، وقد وجدناه في مواضع عديدة، يبدأ في التهذيب بفلان ويقول وبالإسناد السابق عن فلان، ويكون في السند الذي قبله قد ذكر السند كامل. هذا خارج عن بحثنا. بحثنا في أولئك الأشخاص الذين بدأ بهم ولم يعطف عندما بدأ بهم على سند مذكور في نفس المكان، لم يعلق على هذا، بل علق على الأسانيد التي سيذكرها في آخر الكتاب، أو ذكرها في الفهرس، أو على حسب قوله ذكرها المشايخ في فهارستي. هؤلاء الأشخاص هم الذين يدخلون في دراستنا، وهم الذين لابد أن نعرف الطرق إليهم، ونعرف حكم هذه الطرق، أحكام هذه الطرق من الصحة والسوق. من هنا فأي جهد في شرح الطرق والمشيخة لابد أن يستوعبه جميعا. وعليكم السلام. من هنا كان لابد من جمعهم، وقد أغنانا عن تحمل هذه المسؤولية والمشقة سيد الطائفة السيد البرجردي رضوان الله تعالى عليه، فإنه في كتابه تجريد أسانيد التهذيب جمع كل الأسانيد في ثنايا التهذيب، ولم يفصل بين من بدأ الشيخ بهم من مشايخه المباشرين ومن بدأ بهم وليسوا مشايخ مباشرين، إلا أنه بجمعه يتسنى لنا تمييزهم بسهولة. نستطيع أن نميز أن المفيد وابن عبدون وابن أبي جيد القمي هؤلاء مشايخ المباشرين، ونستطيع أن نعرف عندما يبدأ بأبان بن عثمان أو أبان بن تغلب، لو بدأ بأبان بن تغلب أو علي بن الحسن بن فضال أو إلى ما هنالك من الكثيرين، أنه بدأ بهم وليس من مشايخ المباشرين. وبأدنى مراجعة إلى مواضع رواياتهم يمكننا أن نعرف أن البدء بهم هل كان من قبيل الإحالة على سند قبله، أو أنه كان إحالة على تلك الأسانيد التي ستذكر في المشيخة أو ذكرت في الفهرست. على هذا الأساس كان لابد لنا من أن نتخذ في الخطوة الأولى هذا العمل، وقد جمعتهم بحسب تتبع وجمع السيد البرجردي أعلى الله مقامه الشريف، فوجدناهم بما يزيد عن 170 رجل. قد يكون بعضهم مكرر بأكثر من اسم، كما لو ذكر عبد الله بن بكير في الثنايا وابن بكير في الكنى المبدوءة بالابن، لكن على أي حال نحن لابد لتتميم المنهج العلمي من أن نذكر الاثنين معا ونحيل المورد الثاني على الأول، على طريقة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في عنوانة الرجال في كتابه، إلا ما كان واضحا معروفا، كما لو قيل أبان بن عثمان الأحمر وقيل أبان الأحمري، واضح أن أبان الأحمري لا يوجد شخص آخر، فنشير في نفس الترجمة إلى أنه هو نفس الشخص. عموما كان لابد أيضا، وإن كنا نعرف أن الاستبصار بضعة من التهذيب، كان لابد أيضا من التحقق في أن الشيخ هل بدأ في الاستبصار بأشخاص لم يبدأ بهم في الأسانيد في التهذيب أو لا. وقد أوضحنا فيما سبق أن الشيخ في الاستبصار بنى على ذكر تمام السند في الجزئين الأول والثاني، وإن كان حذف في كثير من الحالات، لكن حيث يحذف لا دليل أنه يبدأ باسم صاحب الأصل أو الكتاب، قد يعلق على السند السابق، قد يبدأ ولكن لا باسم صاحب الكتاب، وقد يبدأ باسم صاحب الكتاب. عموما نجد مشكلة في تمييز أصحاب الكتب في الجزء الأول والثاني، لكن الشيخ صرح في المشيخة في مشيخة الاستبصار أنه في الجزء الثالث وهو المعاملات وما بعدها، يعني الجزءان الثالث والرابع من الطبعة الحديثة، يبدأ بأسماء أصحاب الكتب والأصول. بعد أن جمعت هذه الأسماء بحسب تتبع السيد رضوان الله تعالى عليه، مررت على كلا الجزئين الثالث والرابع لكي أرى أن الشيخ هل بدأ بشخص في السند وليس من مشايخه المباشرين غير هؤلاء الذين بدأ بهم في التهذيب، فلم أجد كما أسلفت في المقدمة الأولى غير شخص واحد، وهو زرعة بن محمد الحضرمي. زرعة بن محمد الحضرمي هو الذي يروي عادة عن سماعة بن مهران نفس الرواية، بدأ بها الشيخ في السند بشخص آخر يروي عن سماعة، لكنه في الاستبصار نفس الرواية أخرجها عن زرعة، وهو يطابق ما حصل في من لا يحضره الفقيه، فإن في من لا يحضره الفقيه بدأ السند بزرعة بن محمد، فهذا الشخص الوحيد هو الذي أضفناه إلى ما تقدم. يوجد مورد آخر قلنا غير مهم، وهو عبد الله بن بكير بدأ به في سند من الأسانيد في التهذيبين باسم ابن بكير، في التهذيب باسم ابن بكير، لكنه في الاستبصار قال عبد الله بن بكير. هذا ليس شخصا إضافيا، فإنه نفس الشخص أشير في أحد الكتابين إلى كنيته المصدرة بالابن، وفي الكتاب الآخر إلى اسمه في الصريح، فهذا ليس موردا زائدا. خصوص زرعة جئنا به من استبصار وذكرناه في التهذيب، ذكرناه في ثنايا هذه الشخصيات، حتى إذا وصلنا في الحرف الأبجدي إليه نجد نبحث عن طريق الشيخ إليه، وإن كان ثمرته تظهر فيه هذه الرواية وحدها، بل لا تظهر الثمرة لأن نفس الرواية مروية بسند آخر وين؟ في التهذيب. لكن على أي حال استتمام واستكمال البحث العلمي حتى يصح أن نقول بأننا بحثنا عن كل الطرق إلى الذين بدأ بهم الشيخ من أصحاب الكتب والأصول في كلا الكتابين، كان لابد لنا من أن نذكره. هذه هي الخطوة الأولى أو النقطة الأولى. النقطة الثانية، لابد لنا ونحن نجري في بحث الطرق أن نتعرض بشكل واضح ومختصر مفيد. نحن لسنا بصدد دراسة رجالية مفصلة على طريقة تراجم في كتاب معجم رجال الحديث أو غير، لابد لنا من اعتماد مباني واضحة في التوثيق. نحن فيما سبق أخذنا على العلامة وابن داود والسيد الخوئي وغيرهم أنهم يذكرون حكم السند على مستوى الفتية بدون أن يبينوا الوجه في ذلك. نحن أمام دراسة علمية، لابد وأن نبين باختصار مفيد المبنى الذي على أساسه نوثق، نصحح، نضعف، نجهل الطريق. طبعا لا نجد داعيا للتعرض إلى صاحب الطريق، فإن أصحاب الطرق مبحوث عنهم في كتب الرجال، نحن هنا نبحث عن الطرق. يعني مثلا عندما يذكر الشيخ طريق أو عدة طرق إلى أبان بن عثمان، لا نبحث عن أبان بن عثمان ثقة وثقة، ما هي الوجوه التي يستدل بها على وثاقته، لسنا بصدد ذلك، هذا مبحوث في الكتب الرجالية. نحن بصدد رفع النقص فيما يرتبط ببحوث الطرق فقط، نبحث طريقه. لابد ونحن نبحث الطريق من أن نبين كل شخص شخصا في الطريق على أي أساس يوثق. إن كان من واضحي الوثاقة نشير إلى وضوح وثاقته وتفصيل بحثه في محله، كالمفيد، كأحمد بن محمد بن عيسى، كمحمد بن الحسن بن الوليد، كالشيخ الصدوق، هؤلاء كلهم يقعون في الطرق، كثيرا هم يقعون في الطرق. هؤلاء حيث إن حالهم واضح في الطائفة نشير إلى وضوح حالهم، ليس محل خلاف حتى نبحث عنهم وعن الوجه في وثاقتهم. ولئن كان في بعضهم خلاف فهو خلاف نادر في الطائفة، كما في أحمد محمد بن عيسى يأتيك شخص مثل المحقق الخاجوي يريد أن يشكك في جلالته وقد سبقه ولحقه الإجماع على وثاقته نتيجة شبهة موجودة في رواية في كتاب أصول الكافي. والقسم الآخر الذي نواجهه هي أشخاص غير واضحين بهذا المستوى، وهم على أقسام هؤلاء الأشخاص. قسم منهم تعرض لهم في كتب الرجال ووثقوا أو ضعفوا. هؤلاء لابد وأن ننظر في الأسم، إن تعارض فيهم جرح وتعديل ولا يمكن ترجيح أحدهما، نذكر باختصار: وثق النجاشي ضعف الشيخ ممن تعارض فيهم جرح وتعديل فقالوا مجهول، هكذا فقط. إذا كان موثق وغير مضعف وغير ليس من المشاهير الواضحين نقول وثقه النجاشي، وثقه الشيخ، انتهى. القسم الثالث هم الأشخاص الذين لم يذكروا في كتب الرجال وهي مساحة غير قليلة، أو ذكروا لكن لا يمكن معرفة حالهم من كتب الرجال، مثل الحسين بن عبيد الله الغضاري، مثل ابن أبي جيد أو جيد القمي وأمثال هؤلاء. وعمدة مشايخ الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي هم من هؤلاء، أحمد بن عبدون لم يتعرض لهم في الكتب أو ذكروا قسم منهم لا بأس به، ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الرجال في طبقة من لم يروي عن أحد الأئمة عليهم السلام بالمباشرة. هؤلاء لا بد وأن نبحث في وثاقتهم أو عدم وثاقتهم. هنا لا بد لنا وأن نتعرض للمباني بحث التي نبني عليها ونشير إلى أمهات مباني الآخرين. مثلا السيد الخوئي وثق أحدهم لكونه في طرق كامل الزيارة أو في طرق تفسير القم، نشير ونشير إلى منع المبنى. أما إذا كنا نبني على مبنى معين فنذكره أيضا، إذا كان مثلا الشخص من المعاريف الذين لم يطعن فيهم أحد، كما لو كان كثير الرواية، كثير الشيوخ، كثير التلامذة، رواياته شائعة في الطائفة ولم يطعن فيه أحد، نشير إلى أن هذا من المعاريف الذين لم يطعن، وهذا عمدة ما نوثقه لأجله. السلي ماذا نوثق المعارف أو لا نوثقهم، هذا يتعرض له في المباني، ليس هنا وقد تعرضنا له الحمد لله في المباني. فهذا هو المنهج الذي نمشي عليه في التوثيق والتضعيف، بحيث أن الإنسان يمكنه باختصار أن يلحظ معرفة حال الراوي وعمدة ما اعتمدنا عليه في معرفة حال الراوي مع عمدة ما وثقه به الآخرون بشكل، مثلا الآخرون وثقوا لأنه شيخ إجازة، واضح أن هذا مبنى ضعيف عندنا، مطلق شيخ الإجازة نحن لا نبني على أنه يوثق. الآخرون وثقوه لأنه شيخ النجاشي، نحن نقبل هذا المبنى، نذكر أننا نقبله. تحقيق المباني ليس هنا، تحقيق المباني تقدم، لا نكرر المباني. فنحن في الدراسة نبني على هالطريقة، ثم بعد كل هذا وذاك إذا لم يمكننا أن نسلم بسند سليم ننظر إذا كان يمكن التعويض عن هذا السند. إذا أمكن التعويض عن هذا السند فبها ونعمة. طبعا نبدأ بسند المشيخة ثم سند الفهرست، ثم إذا أمكن التعويض بسند النجاشي نذكر سند النجاشي، وهو حالة نادرة طبعا إمكان التعويض بسند النجاشي. إذا أمكن التعويض بالمبنى الذي اخترناه من خلال أنه ورد في ثنايا السند بعض من ذكر الشيخ أن له طريق صحيح إلى كتبه ورواياته، وهذا سنبتلى به كثيرا في هذه الدراسة، تجد أن بدايات السند فيها مجاهيل. أبو المفضل الشيباني يروي عن ابن بطة القمي، يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري مثلا، هذا السند ضعيف في مبدئه لأن أبو المفضل ضعف، ابن بطة مختلف فيه، ونحن اخترنا في محله مجاهلة حاله، حينئذ هذا السند ضعيف، لكن للشيخ سند صحيح إلى كل الروايات وكتب أحمد بن محمد بن عيسى. فنعوض مبدأ السند بالسند الصحيح المذكور والذي سنتعرض له إن شاء الله في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى إلى كل كتبه ورواياته. هذا هو المنهج العلمي الكامل المتكامل الذي ينبغي أن نمشي عليه. بس النكات جزئية قد تظهر في أثناء البحث لم تظهر هنا. ثم بعد كل طريق ننتهي منه إذا كان هناك اشتباهات مهمة، مو خلاف في المبنى، انتبهوا، اشتباهات مهمة لأحد الشراح للطرق والمشيخة، نذيل ذكر الطريق بوقفة مع هذا الشارح الذي اشتبه هذا الاشتباه المهم. يعني لنفترض أن شخصا حكم على سند بالصحة وهو على مبناه ضعيف، أو حكم على سند فلان إلى فلان بالصحة وهو عدة أسانيد، بعضها إلى هذا الكتاب وبعضها إلى ذاك الكتاب، ولا يعلم أن الشيخ من أي كتاب أخذ الروايات، كما سنواجه في أبان بن عثمان. هذا لابد من تذييل الدراسة به، لأننا قد، لأن الباحث قد ينظر فيما كتبنا وينظر فيما كتب الآخرون أيضا، فلا بد وأن نشير إلى هذا المطلب، فتكون بذلك دراسة متكاملة مع اختصار البحث الرجالي فيها والتركيز أكثر فأكثر على البحث السندي لا على البحث الرجالي فقط. هذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة نبدأ أولا عندما نذكر، وهذه اتضحت أظن هذه الخطوة الثالثة، نبدأ أولا عندما نذكر شخصا بدأ الشيخ به في السند بإسناده إليه في المشيخة، لأن هو أول سند ذكره الشيخ إليه، ثم بسنده إليه في المشيخة الأخرى لاستبصار إن وجد. قلنا في الاستبصار ما يوجد أسانيد أزيد، يوجد سند واحد فقط، سند واحد يعني في ثنايا بعض الأسانيد إلى الشخص، وسيأتي إن شاء الله في محمد بن يحيى العطار ذكر له عدة أسانيد، واحد منها ذكره في المشيخة الاستبصار، والفهرس لم يذكره في مشيخة التهذيب، وإلا بقية المشيخ هي بعينها سوى بعض التعابير الجزئية فقط الزائدة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفهرس، بعد المشيخة ننتقل، سواء وجدنا سند صحيح أو لم نجدها في المشيخة، لابد أن نستعرض الأسانيد نحن كلها حتى يكون أمام الباحث كل الأسانيد إلى هذا الرجل التي يملكها الشيخ. إن وجدنا سندا في المشيخة صحيح أو ضعيف نعقبه بالسند في الفهرست إن وجد، إن لم يوجد فإن وجد سند في كتاب آخر للشيخ، سند إلى كل كتبه أو إلى كتابه إذا كان صاحب كتاب واحد أو إلى كل رواياته فنذكره. أنا لا يأتي ببالي يا إخوان أن هناك سند إلى شخصية غير موجود لا في المشيخة ولا في الفهرس إلا سند واحد، هذا الذي يأتي في بالي هسه في أثناء الدراسة، قد يأتي معنا غيره، وهو السند إلى هارون بن موسى العكبري. هارون بن موسى العكبري لم يذكر له الشيخ سندا لا في نهاية المشيخة في نهاية التهذيبين المشيخة ولا في الفهرس، لكنه ذكر له سندا وين؟ في رجاله الذي لا يعد لذكر الأسانيد، نادرا ما يفعل هذا الشيخ، ذكره في طبقة من لم يروي عن أحد الأئمة وذكر طريقه إلى كتبه، وهذا سند فبقية الأسانيد لا بد وأن نتعرض له إذا دخل في دائرة محل ابتلائنا في الذين بدأ بهم الشيخ في الأسانيد. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن نذكر في الحاشية إجمالا عندما نذكر الطريق إلى شخص عدد رواياته، وهذا لا داعي للتصريح به منا، يكفي أن نعطي المصدر في تجريد أسانيد التهذيب للشيخ للسيد البرجوري رضوان الله تعالى عليه، فهو جمعها في مكان واحد وأشار إلى مواضعها من تهذيب والاستبصار قلنا كله أحاديثه مأخوذة من التهذيب، فالعدد في التهذيب يغني عن العدد في الاستبصار لمعرفة أن الشيخ كم بدأ بهذا الرجل. أكو أشخاص ذكر روى عنهم الشيخ حدود 200 رواية لكنه لم يبدأ بهم في السند، بدأ بمشايخه المباشرين أو بدأ بهم في بعض الروايات. أبان بن عثمان الأحمر روى عنه الشيخ حدود 200 رواية لكن كلها ذكر لها سندا متكاملا كما في الجزء الأول من التهذيب، سوى 4 روايات روى عنه بادئا بها باسمه فقط. ومع هذا نحتاج إلى دراسة سنده لمعرفة حكم هذه الروايات الأربعة. وهذا هو الذي لا بد منه. النقطة الخامسة، لا بد وأن نرقم كل صاحب طريق برقم هندسي. ثم عندما يمر معنا شخص يحتاج إلى البحث، قد بحثناه وعرفنا على أي أساس نوثقه، مثل ابن أبي جيد القمي مر في السند الثالث وكان قد مر معنا في السند الأول، نحن وين نبحثه؟ نبحثه في المرة الأولى. ثم في كل الدراسة عندما يمر معنا نحيل معرفة حاله على الرقم الأول. بس الرقم الأول قد يحتوي على عدة طرق، الرقم يحمله صاحب الطرق. يعني أبان بن عثمان هو أول اسم نبحثه لأنه أول اسم بحسب الحرف الأبجدي بدأ به الشيخ، هو صاحب الرقم الأول. هسه داخل أبان قد نذكر 6 طرق 5 طرق بقدر ما وجدنا له من طرق الفعل مشيخة والفهرست. هذا ما ينبغي أن يذكر كمعالم رئيسية للمنهج العلمي الذي دخلنا وندخل فيه. ربما كانت هناك نكات تفصيلية لا نجد داعيا للتعرض لها وذكرها هنا. المقدمة الرابعة والأخيرة قبل الدخول في المقصود، المقدمة الرابعة، هذه نقاط انتهت، نقاط في المقدمة الثالثة في بداية الدرس، الآن المقدمة الرابعة في المقدمات الأساسية. المقدمة الرابعة، لا بد قبل الدخول في بحث الطرق من توضيح أمرين يرتبطان بهذا البحث، أمرين كليين. الأمر الأول يرتبط بعبارة تكررت من الشيخ وقد أطللنا عليها إطلالة فقط نحن في بحث نظرية التعويض، عندما كنا في بعض مبادئها ومقدماتها نناقش بعض الأعلام المعاصرين في أن الشيخ لم يفي بوعده ولم يبدأ بالسند دائما بأصحاب الكتب، بل الذين بدأ بهم من غير مشايخ المباشرين في بعض الأوقات يبدأ بهم وقد أخذ الرواية من كتب من قبلهم، كما بمشايخ الكليني قال مشايخ الكليني ومشايخ مشايخه كل رواياتهم أخذها من الكافي مع أنه بدأ بهم في الأسانيد، وناقشنا هذه الدعوة بشكل مفصل هناك. بالجملة تعرضنا هناك لقوله ومن جملة لأنه تشبث بها هذا العلم لإثبات مقصوده، وبحثنا هناك كيف أنها لا تثبت مقصوده، لكن هنا لا بد أن نبحث حقيقة ما المراد من هذه الكلمة. هناك كنا في صدد نقاش معه فقط، ما بينا آراء المحققين وما ينبغي أن يقال حول هذه الكلمة. الشيخ في التهذيب والاستبصار في المشيخة غالبا ما يعبر بقوله وما ذكرته عن فلان، أو وما ذكرته في هذا الكتاب عن فلان فقد رويته أو رويته بالطريق الفلاني، ثم يذكر أفراد الطريقة. لكن بالنسبة لخمسة أشخاص وقد كرر هذه الكلمة في بعضهم 3-4 مرات قال بالإضافة إلى الطرق، فإنه ذكر لكل واحد منهم طريق إلى ما ذكرته في هذا الكتاب أو ما ذكرته عن فلان، قال ومن جملة ما ذكرته ما رويته بهذا الطريق وذكر الطريق. فوقع البحث ما المراد ومن جملة؟ هل المراد ومن جملة مثل قوله ما ذكرته وهذا مجرد تفنن في التعبير، أو أن من بحسب ظاهرها للتبعيض فمراده من جملة يعني بعض ما رويته، ثم إذا أراد البعض فأي بعض سيضيع علينا الأمر؟ هل يمكن التمييز أو لا يمكن التمييز حتى نعرف أن كل طريق إلى أي حزمة من الروايات؟ مثلا أحمد محمد بن عيسى 3-4 مرات تكرر ومن جملة ومن جملة، ثم ذكر طريق إلى كل الروايات. يا ترى ما العمل؟ هل كل طريق يشير إلى مجموعة من الروايات لا تكون مشمولة للطريق الآخر؟ فحينئذ لا بد لنا من معرفة الحال، وإلا إذا كان بعض الطرق ضعيفة وبعضها صحيح، وين تظهر الثمرة؟ بعض الطرق ضعيفة وبعضها صحيح ولم يمكن التمييز. وعندما يبدأ باسم أحمد محمد بن عيسى لا نعرف أنه أخرج بالطريق الصحيح أو الطريق الضعيف، يصير شبه مصداقية للطريق الصحيح، فلا يمكن الأخذ بالرواية. إذن هذا البحث بحث مهم، وبحث مقدماتي مهم، لا بد من بحثه في المقدمة قبل الولوج، لأنه مسألة تتكرر لا نستطيع أن نبحثها في سند بخصوصه، ولا نستطيع أن نبحثها في كل مرة نذكرها فيها أو ذكرها الشيخ فيها. فنقول لم نجد أي كلام حول هذه العبارة إلا من متأخري المتأخرين، هم الذين بدأوا بالبحث عن هذه العبارة، أنه شنو المراد من جملة من جملة. ولعل أول من وجدت له بحثا مستقلا حولها في ثنايا كتابه، طبعا مو بحث مستقل كما نحن بحثناها، بحث مستقل يعني أشار إليها بشكل مستقل وحاول أن يحقق المراد منها، هو المحقق الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار. لكن المحققين المتأخرين جملة منهم ينسبون إلى العلامة رأيا يرتبط بهذه الكلمة، ولم نعثر على كلام للعلامة حولها في أي كتاب من كتبه. ماذا ينسبون للعلامة؟ يقولون المستظهر من العلامة هو أنه يرى أن هذه العبارة عبارة المراد منها نفس المراد من قول الشيخ ما ذكرته. أقول ذكر هذا السيد بحر العلوم، ذكره المحقق الكلباسي، ذكره غيرهما من أعظم المتأخرين، ولكن لم نجد أحد منهم أشار إلى موضع صرح فيه العلامة بهذا. بحثنا في مظان وجوده في كتب العلامة لم نجد. فالمضمون عندي قويا هو أن مصدر حكمهم على العلامة هو أن العلامة عندما ذكر حكم الطرق في الفائدة 8 من الخلاصة ذكر الطريق صحيح مثلا إلى الحسن بن محبوب مطلقا، إلى أحمد محمد بن عيسى مطلقا، إلى أحمد محمد بن خالد مطلقا، ولم يفصل بين ما روي ببعض هذه الطرق وبين غيرها. فهذا يعني أنه يرى أن كل هذه الطرق المراد منها شيء، وإلا لو كان يرى أن حزمة من الروايات بهذا الطريق وحزمة بهذا الطريق وحزمة بهذا الطريق لكان عليه أن يتعرض ويبين. فعندما يقول الطريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد وفلان وفلان صحيح، فهذا يعني أنه مع وجود بعض الطرق الضعيفة في هذه ومن جملة ومن جملة، فهذا يعني أن العلامة حكم هكذا استظهروا حكم على هذه العبارة بأن المراد منها نفس المراد من قوله وما ذكرته، مع أنها صريحة في التبعيض بلا شك، أو ظاهرة جدا كالصريح في التبعيض، فكيف يراد منها ذلك؟ أقول إن كان حقا هذا هو مدركهم في النسبة إلى العلامة فهذه النسبة ليست في محلها. لماذا؟ أقول أولا العلامة كما تعلمون يا إخوان في الفائدة 8 والخلاصة ما ذكر تفاصيل الأسانيد، ذكر فتوى فقط بحسب ما عبر، قال الطريق إلى فلان صحيح وانتهى، وكذا إلى فلان وكذا إلى فلان، لم يبين لم يبحث الطريق هو بالدقة. وهؤلاء الذين ذكر فيهم ومن جملة ومن جملة ومن جملة، كل واحد منهم بعد ذلك ذكر الشيخ له طريق إلى كل ما ذكره في الكتاب، قال وما ذكرته عن فلان فقد ذكرته. فيمكن أن يكون العلامة اكتفى بي ما ذكرته لأنه طريق إلى كل الروايات وهو معتبر، عن نظر إلى ومن جملة ومن جملة. استفدتوا؟ يعني يكون العلامة قد آمن أن من جملة طريق لبعض الروايات، لكنه طريق يوجد معه طريق إلى كل الروايات. يعني عندما يقول الشيخ الطوسي في نهاية التهذيب ومن جملة ما ذكرته عن أحمد محمد بن خالد البرقي، فقد رويته عن الكليني عن فلان، من جملة ما رويته عن أحمد محمد بن خالد البرقي فقد رويته عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يقول وما ذكرته في هذا الكتاب عن أحمد محمد بن خالد البرقي، يمكن أن يكون الشيخ العلامة يريد رضوان الله تعالى عليه، يريد عندما حكم على الطريق بالصحة أن هذه الطرق التي هي إلى بعض الروايات هي طرق ثانوية تضاف إلى الطريق الأصلي الذي ذكره إلى كل رواياته التي نقلها في الكتاب، وعليه هذا يكفي لحكمي بالصحة على الطريق، وإن كانت بعضها وإن كان بعض هذه ضعيف. نحن الآن إذا وجدنا إلى شخص 5 طرق يا إخوان ووجدنا طريق منها صحيح، يمكن أن نقول الطريق إلى فلان صحيح أو لا في الجملة، عندما نفتي ونحكم في الجملة. إذا أردنا أن نفتي بفدوى في فرع فقهي يا إخوان، خلينا نقرب الفكرة أكبر، وهي واضحة وعليها 5 روايات فيها رواية واحدة صحيحة، ها؟ حينئذ الفقيه كيف يفتي؟ يفتي بالمسألة لأنه وجد ولو رواية واحدة صحيحة. هنا العلامة أيضا كذلك، ها؟ وهذا لا يثبت ما ادعوه على العلامة، هذا مضافا إلى أن العلامة في خصوص الحسن بن محبوب رضوان الله تعالى عليه ذكر أنه في الاستبصار يقول الشيخ وما ذكرته في هذا الكتاب مما أخذته من كتبه، قال الطريق إليه حسن وإلى ما أخذه من كتبه صحيح، ها؟ ففصل هو بين ما أخذه من كتبه وبين غير ما أخذه. نحن سابقا قلنا هذه ما أخذته مو احتراز أن بعضها لم يأخذه من كتبه، لكن على أي حال هذا واضح في أن العلامة يفصل في الطرق ليس كما نسبوا إليه. وعلى أي تقدير، فالصحيح في هذه الكلمة هو ما ذكره السيد الأجل بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه في الجزء 4 من كتابه الفوائد الرجالية صفحة 82، حيث استظهر ما هو ظاهر العبارة. قال ذكر هو أسانيد للكليني، ثم قال ومن جملة ما رويته عن أحمد محمد بن عيسى ما رويته عن فلان عن فلان بواسطة الكليني، من جملة ما رويته عن أحمد محمد بن خالد البرقي ما رويته بفلان عن فلان عن، ثم ذكر طرق إلى كل ما أخرجه عن فلان. فيقول السيد بحر العلوم ظاهر العبارة ومن للتبعيض، وإذا من للتبعيض فهذا يعني أن بعض الروايات رواها بها الطريق، إذا ما عند طريق إلى كل رواياته صحيح تحصل الشبهة المصداقية، لا نعرف أن أي بعض هو الذي روي بهذا الطريق. لكن بعد ذلك من حسن الحظ كل الأشخاص 5 الذين قال فيهم ومن جملة ذكر طرقا إلى كل رواياتهم، ومما يعزز الموقف أنه في الفهرست إلى كتبهم ورواياتهم في هؤلاء 5 ذكر طرق صحيحة. وحينئذ فنحن في غنى عن البحث عن المراد من قوله من جملة، لكن أنا أضيف على كلامه رضوان الله تعالى عليه فأقول ما قلته عند مناقشتي لبعض الأعلام هناك بأن ظاهر تفصيل ومن جملة أن الشيخ كان عنده كتاب النوادر مثلا، وهو عمدة كتب أحمد محمد بن عيسى، كتاب النوادر كان عنده وفيه روايات كثيرة، كتاب المتعة أيضا مثلا كان عنده، هذان الكتابان الفقهيان فقط لذين ذكرا لأحمد بن محمد بن عيسى. فيكون الشيخ عثر على كل رواياته في هذين الكتابين فذكر الطريق إليهما، ثم الشيخ رضوان الله تعالى عليه وجد قسط لا بأس به من رواياته في الكافي، فقال أنا إلي طريقين لبعض هذه الروايات، طريق مضمن ضمن الطريق إلى كل رواياته وكتبه، وطريق ثاني عبر الكليني وهو ما عثرت عليه في الكافي، لأن له طريق إلى الكليني والكليني له طريق إلى هذه الروايات، بدليل
قرينتي على ذلك. أولا ظهر العبارة، فإن الشيخ وين ذكر ومن جملة؟ ولا مرة ذكر ومن جملة ما أرويه كطريق مستقل. أول مرة ذكر طرق الكليني، ثم قال ومن جملة ما أرويه أرويه بطريق الكليني، ثم ذكر طرق أخرى لشخص وعقب عليه ومن جملة ما أرويه وهي الطرق إلى ذلك الشخص. وكل هؤلاء الأشخاص الذين ذكرهم هم أصحاب كتب جامعة. فيكون الشيخ بالإضافة إلى كونه روايات وكتب أحمد محمد عيسى وصلت إليه مستقلة، وصلت إليه عبر هذه المصنفات أيضا وظاهر العبارة. وإلا فلماذا ومن جملة؟ لماذا يفرق الشيخ؟ لماذا يفرق ومن جملة روايات محمد بن عيسى ثلاث أربع مرات في ثلاث أربع مواضع؟ مرة في ذي الأسانيد الكليني، مرة في ذي الأسانيد فلان، مرة في ذي الأسانيد فلان. لولا أنه وجدها في كتبهم، مضافا إلى أن التتبع يقضي بذلك. وعلى هذا الأساس نحن ما نريد أن نتحكم في العبارة، نريد أن نحمل العبارة على ظاهرها. هو مرة يقول ومن جملة، ومرة يقول كل ما ذكرته في هذا الكتاب. واضح أن الجمع بينهما أن ذاك سند إلى كل الروايات وهذا سند إلى بعضه. هذا البعض ما يمكن تمييزه عادة، لا يمكن تمييزه عادة. فش نسوي يا إخوان؟ هذا ما تظهر الثمرة فيها أصلا، لأنه مذكور في كتاب الكافي، ففي الكافي نرى سنده. واللي ما مذكور في الكافي نكتفي بذاك السند الذي ذكره إلى كل كتب الوال. ومن حسن الحظ يا إخوان أن كل الخمسة له إليهم طرق صحيحة إلى كل كتبهم ورواياتهم. فهذا البحث من أساسه بحث نظري، يعني فقط لمعرفة المراد من هذه العبارة. يبقى أنه لا بد من النظر فيما ذكره المحقق الشيخ محمد صاحب الاستقصاء. الشيخ محمد ذهب إلى نفس ما نسب إلى العلامة بشكل صريح، ذهب إلى ذلك، قال ومن جملة من طبعيضية. هنا أنا أؤمن أنها طبعيضية، خب أنا ابن اللغة لا يمكن أن أتجاوز ظاهر من، بل صريح من وأنها طبعيضية، ولكن ليست طبعيضا بلحاظ روايات ابن عيسى عندما قال ومن جملة ما أروي عن ابن عيسى، بل هي طبعيض بلحاظ كل روايات كتاب التهذيب. هذا شوي فيه دقة يحتاج إلى انتباه، الوقت منتهي إن شاء الله غدا نتمم هذا البحث مع الأمر الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على أحسن
الله إليكم.